بناء الرسالة الإسلامية، في تمكين هذه الرسالة من الجزيرة العربية إلى غير ذلك ما نعرفه في التاريخ الإسلامي. هذا لا يمكن أن ينكر في التاريخ الإسلامي، هذا الدور الكبير لأصحاب رسول الله ولمن عاصر رسول الله صلى الله عليه في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن. فكيف تم هذا النقض لهذه البيعة وما هي الأسباب؟ هنا هذه الخصوصية، طبعا الحديث فيه معان قد يحتاج إلى وقت طويل، لكن أشير إشارة ويمكن بعض الإخوة أن يتابع هذا الموضوع. أما بالنسبة إلى الدرس لهذه الحادثة أنا أذكره ثانيا، أذكر أولا السبب في نقض هذه الحادثة. نحن إذا أردنا أن نرجع إلى النصوص الشريفة التي وردتنا عن تصوير الأوضاع السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت، يمكن أن نفهم أنه كيف تم نقض هذه البيعة في هذه المدة القصيرة. وهذه النصوص طبعا أفضل نص فيها هو القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو كلام الله الذي يعترف به جميع المسلمين بدون استثناء، وهو أصدق الحديث. ورسول القرآن الكريم يتحدث عن الأوضاع السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت وفي ذلك العصر التي كانت تقارب هذه الحادثة أيضا، ليست الأوضاع الاجتماعية والسياسية في أول رسالة الإسلام يفضوها والنبي صلى الله عليه في مكة المكرمة، أو الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كانت في أوائل مجيء النبي صلى الله عليه إلى المدينة المنورة، حتى يقال أنه مع ذلك حدث تغيرات وتبدلات ولا يمكن أن نقبل مثل هذا التفسير. لا، نتحدث عن تلك النصوص القرآنية التي تحدثت عن الأوضاع السياسية والاجتماعية بعد استقرار الرسالة الإسلامية وهيمنة الإسلام على الجزيرة العربية وتمكن النبي صلى الله عليه من هذا الوضع السياسي. من الوضع السياسي الذي يصوره القرآن الكريم ينبئ بوقوع هذا النقض. إذن فهذا النقض لم يكن أمرا غريبا باعتبار وجود هذه النصوص. طبعا أفضل نص في هذا الموضوع هو أنه إذا ذهبنا إلى سورة براءة، هذه السورة التي قلت هي كانت أول الإجراء، أحد الإجراءات المهمة، الإجراء الثاني الذي اتخذه النبي صلى الله عليه في تمكين علي عليه السلام من هذه الخلافة. هنا نجد أن القرآن الكريم حاول أن يوعي المسلمين على الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المسلمون من أجل أن يعرفوا مجرى الأحداث وحركة الأحداث. وهذا هو أحد الدروس المهمة التي يجب أن ننتبه إليها، أن معرفة الوضع السياسي والظروف السياسية وتحليلها والاهتمام بها يجعل هذا الإنسان المسلم في أمان ومأمن من أخطار الانحراف والتضليل أو الوقوع في المواقف الخاطئة، كما سوف أشير إلى ذلك في تحليل هذه الحادثة وظروفها. القرآن الكريم قام بهذه العملية في سورة براءة. من يرجع إلى سورة براءة ويدقق فيها يجد القرآن الكريم يقسم المسلمين في ذلك الوقت وفي ذلك العصر إلى عدة أقسام أساسية ورئيسية. هذه الأقسام الأساسية إذا التفتنا إليها نفهم أنه كيف حدث عملية النقض. القسم الأول من هؤلاء الأقسام، طبعا مع قطع النظر عن الأحجام والأهمية الأقسام أذكرها على نحو التعداد الأولويات الآن لا أريد أن أرثن. القسم الأول من هؤلاء الأقسام هم مجموعة ما يعبر عنهم القرآن الكريم بالأعراب. طبعا الأعراب يراد منهم أولئك الناس الذين يعيشون عادة في المناطق البعيدة عن المعرفة والثقافة والفهم للأمور والحياة، وغالبا يطلق هذا العنوان على البزو، الناس باعتبارهم هؤلاء بعيدين عن الأمور الأحكام الشرعية ومعرفة المفاهيم الدينية والثقافة العامة وعبر عنهم بالأعراب. لكن هو في الحقيقة هذا المصطلح يراد من عند هذا المضمون معنى، وقد انطباقاته تكون على انطباقات غير البدو، يعني هذا ليس خاص بالبدو حتى يقول فقط الأعراب هؤلاء، وإنما كل من يعيش مثل هذه الحالة يعبر عنه بالأعراب. ومن هو نشأ مفهوم التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة وفي الحقيقة عندما يهاجر كان الإنسان يتعلم الأحكام الشرعية والإسلام والثقافة، لكن عندما يخرج من هذه الحالة يصبح أقرابيا. ولذلك الآن قد يكون الإنسان عندما يذهب إلى بعض المناطق البعيدة عن المراكز الإسلامية هذا في الحقيقة يكون من باب التعرب أيضا بعد الهجرة، ويتحول إلى من مهاجر يعني عارف بالأحكام الشرعية إلى أعرابي، إلى شخص لا يعرف هذه الأحكام، ويعبر عنه بحالة خفة الدين. الحالة الأعرابية عبارة عن خفة الدين. هذا قسم كان واسع وكبير جدا من المسلمين في ذلك الوقت وفي ذلك العصر كما يشير القرآن الكريم. ما القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء الأعراب بصورة عامة، يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا هؤلاء لهم هذه الحالة وهذه الصفة في شخصيتهم. ثم يستثني القرآن الكريم استثناءين من هذه الحالة من الأعراب. استثناء أن أكو ناس ليس فقط أشد كفرا ونفاقا، وإنما هؤلاء أيضا يتمثل فيهم حالة الانتهازية، أن هؤلاء ينفقون أموال عنوانهم في سبيل الله ولكن يريدون منها مغانم ومكاسب. هذا الانفاق من الأموال يستثني هذا، ويستثني استثناء آخر أن بعضهم لا أيضا هؤلاء بعضهم متدينين واقعا دخل الإيمان إلى قلوبهم وأصبحوا ينفقون في سبيل الله ويريدون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الانفاق، لكن حال العامة لهم هم هؤلاء من هذا القبيل. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الحالة، هذه الحالة كانت تمثل جمهور المسلمين في ذلك الوقت، جمهور المسلمين لا جمهور من يعبر نحن عنهم بأصحاب رسول الله، وإنما من يعبر عنهم الآخرون بأصحاب رسول الله، أن كل من شاف رسول الله صار صحابة. لا، مقصود من أصحاب رسول الله نحن مقصود أولئك الذين صاحبوا رسول الله مدة من الزمن وعرفوا حال رسول الله. هؤلاء كانوا يمثلون الجمهور العام للمسلمين في ذلك الوقت بدليل القرآن الكريم، أيضا ليس لدينا قرآن سورة الفتح التي كانت أيضا من السور التي نزلت في هذه الفترة الزمنية التي أتحدث عنها، إذا جاء سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أو لا اللي دخلوا في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هؤلاء اللي دخلوا في دين الله أفواجا، هؤلاء كانوا يمثلون حالة عامة. هذا قسم من الناس. القسم الآخر الذي تحدث عنهم سورة براءة في هذا الموقع هم قسم المنافقين. وهنا القرآن الكريم يلاحظ في سورة براءة، ولا بد من يراجع الإنسان ويتأمل فيها يرى هذه الصورة، أن هؤلاء المنافقين لم يكن هم فقط أولئك الذين عرفوا بالنفاق في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية مجيء رسول الله. رسول الله عندما دخل المدينة كان هناك بعض الأشخاص يعارضون نفوذ رسول الله وهيمنته وسيطرته على المدينة وسيطرة الرسالة الإسلامية من قبل عبد الله ابن أبي وأمثاله، معروفين هؤلاء جماعة المنافقين. هنا لا يراد منهم هؤلاء، وإنما يراد منهم مجموعة أخرى يشير إليها القرآن الكريم، لأنه يذكر لهم مواقف معينة، وهذه المواقف المعينة تمثل في مجموعة غير هذه المجموعة. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من يلملك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وهكذا. ومنهم القرآن الكريم يذكر مجموعة من نماذج هؤلاء المنافقين كيف يتخلفون، المتخلفين عن القتال، يفترض أن هؤلاء من المنافقين، وهكذا. يعني مجموعات أخرى كانوا يشكلون جماعة مهمة أيضا في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. هذا أيضا الجماعة الثانية التي يمكن أن نصنفها. الجماعة الثالثة الموجودة للتشير لها سورة البراءة في هؤلاء المسلمين هم جماعة الانتهازيين، الآن عبر عنهم بمصطلحاتنا الانتهازيين. هؤلاء جماعة يفتشون عن الفرص والمكاسب، أهمهم هذا. إذا كانت الفرص والمكاسب مع رسول الله صلى الله عليه وآله يكون مع رسول الله، إذا كانت الفرص والمكاسب في مقابل رسول الله يكون مع رسول الله. إذا كان الفتح مع المسلمين يجون يقولون ألم نكن معكم، نحن وياكم كنا، تعالوا على الوطن هذا. إذا كان الفتح لمخالفين المسلمين للمشركين يقول الحمد لله بالعالمين، حول الله من أول كنا ندري نعرف نفهم ونسأل كذا، وكنا على حذر وما وقعنا في هذا الموضوع. نعم، إلى آخر القرآن الكريم سورة هذا، يعني ترجع الآية الكريمة تجدون هذه الصور يذكرها القرآن الكريم لهؤلاء. هؤلاء جماعة انتهازين، يعني يفتشون عن الفرصة التي هذا موجود في كل مجتمع، المجتمعات أيضا مثل هذه الحالة موجودة. من ذاك الوقت كانت هذه الحالة الصورة موجودة، وهؤلاء جماعة أيضا كبيرة من الناس الذي دخلوا الإسلام باعتبار أن الإسلام كلما أصبح قويا ونافذا أصبحت فرص التي تنتهز في جانب الإسلام. هؤلاء أيضا جماعة كانت أكبر، ومن ثم فالجماعة كانت تكبر وتزداد من خلال هذه الفرص الجديدة التي وجدت في الإسلام في هذه المرحلة. هذا القسم الثالث من الناس. القسم الرابع من الناس قسم السياسي، ما شاء الله، هؤلاء الذين كانوا يعملون على المستوى السياسي، يعني يخططون أن يكون لهم دور في السلطة، يريدون أن يصلون إلى السلطة، مستعدين أن يقدموا تضحيات، يرتكبون أعمال، يخدمون، يجاهدون، كل شيء يسوون، لكن هدفه الأساسي هو السلطة. الانتهازيين يشبهون هؤلاء في أهدافهم، لكن الانتهازيين يفتشون عن أمور صغيرة، نعرف مقدار ماله، نعرف منصبه، نعرف إمارة، نعرف وجاهه، هنا يفتشون عن أمور من هذا القبيل. أما هؤلاء لا، يريدون من السلطة، يمسكون السلطة بيدهم، ما يقبلون أشياء صغيرة منا ومن أنا، فد مقدار فد شوية فلوس، فد وجاهة، فد أهلا وسهلا، فد كذا، لا، يريد أن يمسك الأمور بيده وهو يكون صاحب الشأن وصاحب السلطة. طبعا مثل هؤلاء الناس يخططون، هؤلاء يفكرون ويخططون كيف يصلون إلى هذه السلطة، ودائما يتابعون كل الأحداث. ولذلك هؤلاء كانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه في كل موقف من المواقف التي تتجه باتجاه إعطاء التمكين علي عليه السلام من الخلافة ومن السلطة، ويحاولون أن يحبطون هذا العمل ويقفون أمامه. ووصل الأمر بهم في هذه المرحلة إلى التآمر على رسول الله صلى الله عليه من أجل أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه، كما وقع ذلك في قضية العقبة المعروفة، حيث أنه نصبوا لرسول الله صلى الله عليه يعني كمين، وأسقطوا عليه حجرا كبيرا جدا من الجبل، وأيضا قاموا يعني استنفار ناقة رسول الله من أجل أن تسقط بالطريق، الطريق كان في جبال وفي عقبات، من أجل أن يقتل رسول الله، وكأنه قتل لحادث ولم يقتل بعملية اغتيال. القضية معروفة بالتاريخ أيضا، مسجلة ومدونة في التاريخ الإسلامي. وهكذا كانوا يعني يتابعون رسول الله في كل قضية من القضايا، وهؤلاء كانوا يخططون إلى السلطة، ومنذ البداية لديهم تخطيط، يكون حالة شبيهة بحالة الكتلة، الحزب، التنظيم، أي شيء نعبر عنه، كان لديهم أيضا تعاون فيما بينهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. هذولا مجموعة من الناس كانوا موجودين طلاب سلطة، ودائما يمشون مع السلطة، مع قضية السلطة. هذا المجموعة الرابعة من الناس. المجموعة الخامسة من الناس وهم عامة المهاجرين والأنصار، مهاجرين والأنصار، هؤلاء الذين يتحدث عنهم القرآن الكريم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني يتحدث القرآن الكريم عن هذه الجماعة. هذه جماعة كانت بصورة عامة متدينة، مؤمنة صالحة، خلطوا عملا صالحا بآخر سيء، يرتكبون بعض المخالفات، بعض الأمور غير صحيحة، لكن بصورة عامة ناس مجاهدين، ناس طيبين، ناس صالحين، ناس يريدون أن يصلون إلى الأهداف الصالحة بصورة عامة، كما هو الحال في كثير من المتدينين المجاهدين، قد يرتكب أخطاء، لكن بصورة عامة هذا كان وضع العام. هؤلاء بقية، يعني أقول عامة المهاجرين والأنصار، يعني البقية الباقية من أولئك المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بقيت بيرن قضى نحبة استشهد في العمليات المختلفة وقسم من هؤلاء بقوا في هذه المرحلة. هذا القسم الخامس من الناس. القسم السادس من الناس من هؤلاء الناس إذا نقسم يشيلهم القرآن الكريم هذا هؤلاء الصفوة الخالصة من الناس الذي عبر عن القرآن الكريم في سورة البقرة والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآيات الكريمة التي تحدث عن هذه الصفوة الصالحة من المؤمنين هذه ست أصناف. الآن في هذه القضية إذا أردنا أن ننظر إلى الحالة الإسلامية الوضع الإسلامي من خلال هذا التقسيم طبعا فيه بحث طويل لا أريد أن أستغرق الكثير في الوقت نجد أن في هذه العملية طلاب السلطة هؤلاء الذين كانوا يخططون كانوا كما قلت يتابعون وتمكنوا في عملية التآمرية واسعة أن يستفيدوا من الجمهور العام للأعراب والمنافقين الجدد مو المنافقين الأوائل. المنافقين الأوائل عددهم كان محدود هؤلاء المنافقين الجدد كحالة كقوة ضاربة وقوية من يخالفهم أيضا هذه القوة تقوم بعملية قمع كامل لها وأدخلوا قوات من هذه من هذا الجمهور إلى المدينة تحت شعار البيعة لهذا الوضع الجديد. هذا الأمر الأول اللي قام أصحاب هذا الأول والثاني اصطفوا مع القسم الرابع طلاب السلطة. الثالث أيضا في طبيعة الحال هؤلاء الانتهازيين وين تجد يجد المصالحة إذا علي عليه السلام علي ما يعطي فلوس إذا أخوه يجيهم يقرب له الحديدة المحمية يعني إلى آخره وين مصالحة مين تجده ويجده مصالحة في مكان آخر. فالقسم الأول والثاني والثالث اصطفوا جميعا في صف واحد. يبقى عندنا القسم الخامس والسادس. القسم الخامس هنا وقعوا في الحيرة ماذا يصنعون كما يقع في هذه الحيرة الكثير منها. دروس هذه تعلموها ويجب أن نتعلمها ويجب أن ننتبه لها درس من الدروس أيضا. يقع الكثير من الحيرة الخلاف بين المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخلاف في بيعة في حجة الوداع أيضا ذكر أنه لا يكون بعضكم ضد بعض بعضكم يقتل بعض بعضكم يضرب بعض. حذرهم من الخلاف حذرهم من الانشقاق حذرهم. مرة واحدة وجدوا أمامهم هذه الحالة من التدهور في الوضع السياسي الذي بدأ ينجر إلى صراع بحيث هذا الصراع بدأ يستهين بكل الحرمات والكرامات ولا يقف أمام شيء هذا الصراع حتى حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بيت رسول الله حتى بيت علي عليه السلام حتى بيت فاطمة الزهراء يصيح واحد من هؤلاء هذه فاطمة من وين ما يعني ماكو بعد حرمة لأحد. وهؤلاء وقفوا أمام مثل هذه الحالة. كثير من إخواننا متدينين مؤمنين صادحين مستعدين يجاهدون يناضلون صادق عندما يرون خلاف يحاول رأسا أن يسحب نفسه من الخلاف. كل هذا خلاف صراع ليش أدخل في هذا الصراع هذا الشيء غير صحيح. لا شك أن الصراع غير صحيح أما هو يفكر أنه يصطف مع الحق في مقال باطل. كثير من إخواننا لا نكون على حياد نكون على جانب الحق بعد ذلك هو ينتصر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لينتصر الحق بعد ذلك احنا نكون مع الحق يعني يحبون الحق يدافعون الحق إذا الحق كان بين واضح يقفون ويدافعون ويجاهدون والمخلصين ما بيجاهدون لا يوجد شك في هذا. لكن عندهم تصيبهم حالة الحيرة عندما يقع هذا النوع من الصراعات في الحرب. هؤلاء أيضا وقفوا على الحياد هؤلاء اللي دارت عليهم فاطمة سلام الله عليها بعد قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تطرق أبوابهم، هؤلاء كانت تطرق أبوابهم للدقيق أن تعرفوا ماما وخيمت عليهم الحجة. لكن هؤلاء الناس كانت فاطمة تحاول أن تحرك بهم ضمائرهم، وجدانهم، أحاسيسهم الصحيحة، عقائدهم، التزاماتهم، عهودهم، مواثيقهم. الناس المتدينين بالأصل هؤلاء وقعوا تحت هذا التأثير. هؤلاء الناس أيضا خذلوا، ما رأوا أنهم يدخلون في معركة. بقى القسم السادس وحده، وهو قسم محدود وصغير وقليل كما تعرفون. هذه الصورة إذا رأينا هذه الصورة، هم صورة القرآن الكريم يقدمها، يعني هالتقسيم هذا مو أنا أقدمها، تقرأ سورة براءة وتأملوا بناء التقسيم، تجدون كل مظاهر التقسيم يذكرها القرآن الكريم في سورة براءة التي نزلت في آخر ما نزل من القرآن الكريم وفي السنة التاسعة للهجرة، يعني آخر عهد وبعده سيطرته بها براءة من الله، يتبرع من المشركين ويعني ينهي عقودهم، وتبرع قدرة المسلمين صارت وانتهى كل شيء. لكن مع ذلك القرآن الكريم يتحدث عن هذه الحالة السياسية. هذه الحالة السياسية في الحقيقة إذا فهمناها بتفاصيلها يمكن أن نفهم أنه كيف نقضت هذه البيعة الجماهيرية الواسعة التي كانت من قبل المسلمين، أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا يفسر لنا ما ورد في الآية الكريمة، أن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. القرآن الكريم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا الواقع السياسي، إذا كان هم يعرفه وهو يعرف، طبعا أقول إذا ما كان فرض المحال ليس المحال، ولا رسول الله لا بد أن يعرف، إذا ما كان يعرف القرآن الكريم عرفه من خلال سورة البراءة، يعني بينه ووضحه. لكن رسول الله كان يعرف هذا، ولذلك كان يتردد، يرى أن هذه البيعة إذا أخذت سوف تنقض، لهذا الوضع السياسي الموجود ينتهي إلى نقض هذه البيعة. لكن الله سبحانه وتعالى قال أنت يجب أن تقوم بهذا العمل، وإذا ما قمت ما بلغت الرسالة، لأنه أولا يجب تثبيت هذه المبادئ كمبادئ، إذا ما كان ينتفع منها الناس في اليوم الأول فسوف ينتفع منها في اليوم الثاني، إذا لم ينتفع منها في اليوم الثاني فسوف ينتفع منها في اليوم الثالث في الرابع في الخامس. هذا يجب أن تثبت حتى لو لم يأخذ بها الناس، ولو لم يصنع رسول الله ذلك لم تكن ممكن أن توجد الجماعة الصالحة التي الآن أصبحت هي الجماعة الأولى لتقف في وجه الاستكبار العالمي وفي وجه الصليبية القائمة في هذا العصر وفي هذا الزمان، والتي تمهد لظهور الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. هذه الجماعة وجدت ببركة يوم الغدير، هذا لما كان هذا العيد الأعظم، لأن ببركة هذا العيد كان وجود مثل هذه الجماعة، هذا يوم ولادة هذه الجماعة الصالحة في الحقيقة. هذا أخذ البيعة أصبحت قضية ثابتة. هذه البيعة من أهمية التي استشهدت من أجلها الزهراء سلام الله عليها، زهراء شهادتها من أجل تثبيت هذه البيعة. إذن فهذه البيعة كان لها هذا التأثير، إذن حتى فرسول الله كان يعرف ويرى أن هذه البيعة سوف تنقض، ولذلك كان يتردد في أخذها، يعلن عن إمامة علي عليه السلام، يمهد لهذه الإمامة، لكن يأخذ البيعة يرى أن البيعة سوف تنقض، ما يلتزم بها أولا الناس، فكان يتردد أن هذه البيعة يأخذها ويتنقض بعد يومين ثلاثة مثلا، بعد 70 يوم كما قلت، بعد وفاة رأسا نقضت، بل نقضت قبل ذلك، يعني بالتدريج كان هناك عمليات نقض إلها بصورة واضحة، نقضت بعد وفاة رسول الله. هنا القرآن الكريم أيضا أكد أن تؤخذ هذه البيعة حتى لو كانت تنقض، وكان رسول الله يتردد لأنه يعرف أنها تنقض. وهذا درس آخر ممكن أن نستفيد بتراجم تجاربنا الفعلية، والذي سأشير إلى في البحث الآخر فيما يتعلق بالبحث أوضاعنا السياسية. نحن نعرف منذ البداية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تفي بالعهود ولا تفي بالعهود، وقد تنقض كل العهود وقد تنقض كل الأقوال، لكن الواجب على الأمة وعلى الشعب العراقي أن يقف موقف واحد يعبر عن رأيه بصورة واضحة وصريحة ويقول هذا هو الصحيح، هذا هو الحق، هذا هو المنهج الصحيح الذي نعتقد به. سينقضون أو لا ينقضون مسألة أخرى، هذه مسألة مهمة جدا درس هذا نأخذه من بيعة الغدير أيضا، نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله، نأخذه من القرآن الكريم عندما يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني رسول الله كان يعرف الحقيقة كما قلت، كما قال إن الله قبله كان يعرف يعلم الحقيقة، لكن الكلام في القرار لماذا هنا مبين. هذه المسألة أيضا مهمة جدا. إذن فهذه البيعة بيعة الغدير نوقبت لهذه الأسباب، ولذلك يجب أن نأخذ هذه الدروس من هذه الأسباب في أي حركة اجتماعية. نحن الآن نعتقد بيعة الغدير ونعتقد بالإمام علي ونلتزم بأهل البيت سلام الله عليهم ونتشيع لهم، لكن يجب أن ننتبه أن لا نقع فيما وقع فيه المسلمون في الصدر الأول من الإسلام، ولا نظن بأنفسنا خيرا بحيث نعتبر أنفسنا أفضل من أولئك المسلمين الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نفترض أنه لا ما سرتدوا، هذا ارتداد كان ارتداد سياسي غير ارتداد عقائدي، ارتداد سياسي يعني موقف سياسي يرتدوا عليه. نحن يجب أن ننتبه إلى هذه الأمور ونعرف أنه كيف يمكن أن نلتزم بالمنهج الصحيح من خلال الالتزام بالقواعد والضوابط التي وضعها القرآن الكريم ووضعها الإسلام ومن عمل. فيما يتعلق بالحديث عن الأوضاع السياسية، حديث أيضا واسع، هناك عدة قضايا عن مطروح الدور السياسي، هناك عدة أمور ترتبط بالوضع الداخلي، منها قضية اجتماع المعارضة العراقية أو تعبير آخر لجنة المتابعة والتنسيق في شمال العراق في كردستان العراق، الذي من المفروض أن يعقد مثلا هذا اليوم أو غد أو بعد غد في اليومين الثلاثة. الأنواع الجوية أيضا كان لها تأثير على قد يكون على عقد الاجتماع، الثلوج وما أشبه ذلك. المنطقة أيضا كانت عرض الثلوج، بعض الناس لم يتمكن يصل في الوعد المواسم على السبب. هذا قضية مهمة جدا. أمام هذا الاجتماع أنا بعت رسالة للاجتماع تلقى في هذا الاجتماع، أمام هذا الاجتماع عدة مهمات أساسية، إذا تمكن أن يخرج بها فهو اجتماع ناجح، وإذا لا فلا. نحن أيضا دائما كما قلنا في مؤتمرنا لن أيضا نقول هنا أهم شيء أمام هذا الاجتماع أن يقول كلمة واحدة وصريحة وواضحة أمام المشروع الأمريكي في التسلط على العراق وفي وضع حكومة عسكرية في العراق تدير الأمور كما يريدون وكما يشاءون. هنا يعني ممكن أنا في هذا المجلس أن أقول وأقول ذلك أيضا، وكذلك ممكن أن يقول للعلماء أن يقولوا في الحوزة العلمية ويقولون ذلك إن شاء الله، ومن الممكن للمجاهدين أن يقولوا في مواقع الجهاد شيء ويقولوا ذلك إن شاء الله، أن يقولوا لهذا المشروع لا، هذا شيء ممكن نحن نقوله كما قلت، ويجب أن نقول هذا الكلام لا نتردد فيه، لكن من المهم أيضا في الوقت نفسه أن يقول الشعب العراقي ذلك. نحن نقول لدينا عقائدنا ولدينا التزاماتنا. الآن في هذا الاجتماع يمكن أن يقال عندما يعبر هذا الاجتماع عن موقف، يقال أن القوى السياسية للشعب العراقي، الشعب العراقي الآن لا يوجد لديه حرية بحيث هو يتمكن أن يعبر عن رأيه في الداخل، وعبر الدليل على عدم وجود الحرية أن الشعب العراقي كله صدام يقول بأنه أدلى بصوته بالمية مية، ولا واحد من هؤلاء قال أنه لا هذا الشعب العراقي، يعني كأنه هذا. فالشعب العراقي الآن مغلوب على أمره لأي سبب من الأسباب، فالذي يعبر عن موقف الشعب العراقي القوى السياسية. فهذه القوى السياسية من المهم في هذه المرحلة أن تقول القوى السياسية جميعا للأمريكان لا لهذا المشروع. هذه المسألة المهمة، قلت أنه ذلك الأمور كلها يجب أن نقولها ونقولها، وأيضا أمر ممكن وسهل أن أقول أنا وتقول الحوزة العلمية ويقول المجاهدون ذلك ويقول. أما عن العمل كما يقال الفن والعمل السياسي هو أن تجمع الناس على أن يقولوا جميعا لا لهذا المشروع، هذا هو العمل المهم والجهد الذي يبذل بهذا الاتجاه. فلو وفقنا في ذلك فهذا أمر حسن، وهذا درس من دروس الغدير أيضا. قلت عندما النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وأخذ البيعة منهم لعلي عليه السلام. ما هؤلاء الناس بعد ما قضوا هذه البيعة هذه مسألة أخرى، لكن على كل حال شيء بقت في التاريخ ثابت أنه الناس كلهم بايعوا عليا عليه السلام. الآن إذا نجمع الناس ويقولوا هذا الكلام هذا شيء مهم جدا، هذا هو أحد الأهداف المهمة. سباق الأمور قد يقول هذا الكلام وأمريكا تدخل وتستولي وتصنع ما تصنع ولا تهتم ولا تعتني، لكن مهم جدا في العمل السياسي أن تجمع الناس على موقف واحد ورأي واحد من أجل أن تثبت تاريخيا وسياسيا أن الشعب العراقي خلاف هذا، وأن أمريكا لتدعي الديمقراطية ارتكبت عملا وخطأ جديدا في حق الشعب العراقي وعلى خلاف إرادة الشعب العراقي واستهانت برأي الشعب العراقي. إذا فأين الديمقراطية؟ كل هذه الأمور مهمة جدا في العمل السياسي، وهذا المسائل الآن المهم جدا في عمل المعارضة وفي تخطيط المعارضة أن تقف إلى هذا الموقف. هناك أيضا مفردة أخرى من العمل هو قضية ما يسمى بالمؤتمر الشيعي، مع قطع عن الأسماء لا أعرف بالضبط الاسم الذي يسمى به هذا العمل، لكن هناك كما قلت أنا سابقا أن نحن نعمل على مستويات عديدة من أجل رص الصف العراقي في مقابل النظام ومقابل الأطروحات الاستكبارية الأخرى التي تحاول أن تحتوي حركة الشعب العراقي، من جملة الصفوف المهمة جدا والصف الداخلي يعني في الأوساط الشيعية. هنا قد يتوهم بعض الناس أن نريد أن نوجد صفوف في داخل المعارضة العراقية، صف شيعي صف كردي صف سني صف مثلا تركماني وهكذا صفوف، ومن ثاني ومن ثم قد يكون هذه الصفوف تؤدي إلى صراعات بين هذه الجماعات وهذه الجهات إلى غير ذلك من الإثارات التي تثار حول مثل هذه الأعمال. يجب أن ننتبه هم داخليا وهم في مخاطبة الآخرين أن هذه الصفوف لا يراد منها الاصطفاف العراقي في مقابل العراقي، وإنما يراد منها اصطفاف العراقيين في مقابل أعداء العراق وأعداء الإسلام وأعداء المبادئ والمفاهيم التي يؤمن بها، أعداء استقلال العراق، أعداء وحدة العراق، أعداء الحرية في العراق إلى غير ذلك. نحن نريد أن نبني صفوف من أجل أن تتلاحم مع صفوف أخرى، يعني من قبيل جيش في عدة وحدات في عدة فرق في عدة فيالق، من الضروري جدا أن كل واحدة من هذه الوحدات أن تبنى بناء محكما قويا من أجل أن تتلاحم في مع الوحدات الأخرى. ولا يراد عندما تبني وحدة يعني تريد أنه تدخل في صراع مع الوحدة الأخرى، وإنما يراد هذا البناء. ولذلك هذا العمل يجب أن يفهم أنه عمل يراد منه بناء الصف الشيعي من أجل أن يتكامل مع الصف الأخرى أولا، ومن أجل أن يكون له خطاب واحد مطمئن للصفوف الأخرى أننا معكم ونتعاون على البر والتقوى، نتعاون على هذه المبادئ، نتعاون على وحدة العراق، نتعاون على استقلال العراق، نتعاون على الحرية في العراق، نتعاون على العدل والمساواة والقسط في العراق إلى غير ذلك من الأمور التي نسعى إليها. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، والعمل نحن انطلقنا فيه، هذا العمل ليس يعني ضد أحد من الناس، وإنما هو عمل يراد منا البناء الداخلي. طبعا هذا العمل ينطلق من تخطيط وفهم وتصور درس بصورة واضحة، وأنه إذا أردنا أن ننسق بين القوى الإسلامية والشيعية بصورة عامة ما هي كيف التنسيق؟ توجد عندنا طروحة أن تتحد هذه القوى، هنا نجد أمامنا هذا الأمر صعوبة في ذلك. جيد نرغب ونطلب وننادي وندعو إلى هذه الوحدة وهي واجب شرعي من الواجبات، لكن على حال هذا الأمر إذا أردنا أن نبدأ من الناحية الواقعية أن هذه القوى تصبح قوى واحدة قضية غير واقعية من الناحية العملية. إذن فأمامنا ثلاثة مفردات رئيسية لأجل جمع هذه القوى والساحة تفهم هذا. الأمر الأول هو أن نوحد خطابها السياسي بحيث تكون جميعا تتحدث بحديث واحد وبمفردات واحدة أساسية ورئيسية، قد يكون فيها اختلافات في بعض التفاصيل لكن القضايا الأساسية تكون واحدة. هذا نحن نعتقد أنه يمكن أن ينجز من خلال مؤتمر. هذا المؤتمر يجتمع حوله ويتحدثون بحديث واحد. هذا درجة. الأمر الثاني، المفردة الثانية، هو أن يكون هناك تنسيق بين هذه القوى في المشاريع والأعمال الرئيسية التي تتحرك في هذه الساحة. وهذا نعتقد أنه يمكن أن يتم من خلال الميثاق الذي تم عقده بين القوى السياسية. نحن أيضا سعينا إلى إيجاد ميثاق، الميثاق كتب ووقع من قبل القوى السياسية، ونأمل أن توقع أيضا القوى السياسية الأخرى بحيث يصبح هذا الميثاق أيضا مفردا من المفردات التي يمسق بين هذه الأعمال. الأمر الثالث في هذا المجال هو التعاون الثنائي بين هذه القوى وتلك القوى على أمر، على قضية، على مسألة، يتعاون فيما بينهم من أجل أن يقوموا بعمل مشترك. هذه المفردات الثلاثة نحن نسعى لتفعيلها بثلاثة مفرداتها من أجل أن نوجد هذا الرص في الساحة. فكان هذا المؤتمر، مؤتمر الذي يراد عقده، يمثل أحد هذه المفردات، وهو توحيد الخطاب السياسي لهذه القوى ولهذه المجموعات. هذا أيضا من فيما يتعلق بالمفردات. هناك قضية المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي كما تعرفون أن الأمريكان ماضون في هذا المشروع، وهو أن يحاولون أنه بعد إسقاط نظام صدام، وهم ماضون في الحرب كما سوف أشير، وبعد إسقاط نظام صدام يحاولون أن يوجد حاكم عسكري ولا يوجد حكومة، وإنما يوجد إدارة حسب تعبيرهم. هذه الإدارة تكون خاضعة لهذه الحاكم العسكري، قد يستخدم في هذه الإدارة عناصر عراقية، ولكن هذه ليست حكومة عراقية، وإنما عناصر تعمل معهم من أجل إدارة الأوضاع. وهم يفكرون هكذا، أنه في المرحلة الأولى يرفعون الرؤوس فقط، وزير نائب وزير وما أشبه ذلك يرفعون، الباقي الجهاز كله يبقى على ما هو عليه، ويديرون الموضوع بهذا الشكل، ولا يعطون أي فرصة لأي قوة سياسية في أن تعمل، لأي وسط شعبي، لأي شعب هنا لا دور له مطلقا في هذا، في هذه المرحلة اللي يعبر عنها المرحلة الانتقالية. نحن تجاه المشروع قلنا أن المشروع ليس فقط مرفوض من الناحية المبدئية باعتبار أنه شكل من أشكال الاستعمار والهيمنة، هذا مرفوض من هذه الناحية، لكن ليس فقط من هذا، وإنما هذا المشروع يمثل خطر عظيم جدا على العراق وشعب العراق والمنطقة وعلى الأمريكان أنفسهم. هذا قلناها أيضا بصورة بشكل صريح. قلنا أنتم تصورون أنه عندكم قوة وعندكم فهم وعندكم اختصاصيين وعندكم دراسات وعندكم ناس يبحثون، شكلتوا مجموعات عمل. أنا سألت بعض مجموعات العمل، قلت لهم مجموعات العمل واقع أنتم كان هذا رأيكم؟ قال لا أبدا، نحن حتى في مجموعات العمل نتبرأ من هذا الرأي، ولا كان إنه صرفوا ملايين. في التقرير اللي ذكره معاون وزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس الأمريكي كان يقول صرفنا حوالي 38 مليون على هذه المجموعات العمل. طبعا إن في الكتاب كتب مليون ونصف، بس وصلت صار رقم الآن 38 مليون. صارفين أموال طائلة ومجموعة العمل، عندكم أشياء كثيرة أموال وكذا، لكن ارتكبت أخطاء فادحة وفاحشة وتعترفون بهذه الأخطاء الآن. ليكون هذا الأمر أيضا خطأ من هذه الأخطاء يضاف إلى أخطاءكم السابقة الفاحشة والفادحة. قلنا لهم ارتكبت خطأ في انتفاضة شعبان، ووقفت إلى جانب النظام، والنظام سمحت إلى أن يقمع الشعب العراقي وساعدت على عملية القمع، والآن تقول احنا اخطأنا. جيد، يمكن ان تقطعون انتم بعد قوة امريكية. ثم ارتكبت خطأ فاحش ايضا وكبير، ساعدت الطالبان، اوجدت الطالبان وساعدتموهم ونظمتموهم ودعمتموهم ومتنتموهم من الارض، ثم بعد ذلك تقول هذا خطأ كل جدا كبير وهؤلاء ارهابيين يجب ان نقضى عليهم، فهذا خطأ اخر. ثم بعد ذلك ايضا انتم الحكومات الدكتاتورية في المنطقة، أنتوا أوجدتموها، أنتوا ساعدتموها، أنتوا الذي قدمتوا لها الدعم الكامل وقمعت شعوبها، والآن تقول نحن خطأ هذا كبير ارتكبناه ونريد نقوم بإيجاد الديمقراطية في المنطقة. لماذا ترتكبون هذا العمل الجديد الذي قد يكون خطأ من الأخطاء التي تضاف إلى أخطائكم ويصير أيضا ضرر علينا وعليكم، هم ضرر على الشعب العراقي وهم ضرر على أنتم الذي الآن متصدين لهذه العملية. هذا الكلام نقول طبعا نحن نعتقد أن هذا من الأخطار الكبيرة. لماذا نعتقد؟ لأن الناس الذين شاهدوا هذا الظلم، هذا الامتحان، هذا القسوة من هذا النظام، ما يعرفون وزير الفلاني، يرون أمامهم هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا بحقهم هذه الجرائم، هذا المحافظ، ذاك المدير الأمين، هذا العسكري في المكان الفلاني. طبعا لا تقصد أن كل المحافظين كذا أو كل مدراء الأمن كذا أو كل الجيش كذا، لكن يرون أمامهم هذه الوجوه التي ارتكبت بحقهم كل هذه الجرائم. هؤلاء الناس يصبرون على هؤلاء المجرمين أمام عيونهم، يسلطون عليهم ويبقون يسمعون بهم ما يسمعون. أصلا الناس لا يمكن أن يمسكهم أحد من الناس. تصور أن الناس يتبعون حزب من الأحزاب أو يتبعون شخصية من الشخصيات، ناس عندها وعي، عندها استعداد للصبر، للصمود، للقتال، الذي هؤلاء الناس اللي قاتلوا 20 سنة 25 سنة ووطها تقنيات، مستعدين مرة أخرى أن يقاتلون 20 و25 سنة مرة أخرى. هاي حقيقة يجب أن نعرفها. فمن يمسك هؤلاء الناس؟ من يتمكن أن يقول لهؤلاء الناس ده؟ هذا ليست فوضى، هذا هو في الحقيقة نوع من إثارة لهؤلاء الناس عندما تسلطون عليهم من المجرمين السابقين الذين ارتكبوا هذه الجرائم بحقهم. لابد من إيجاد تغيير حقيقي في الأوضاع داخل العراق. أما تغييرات شكلية، تشيلون بعض الرؤوس ويجيون بعض الرؤوس مثل ما كان يصير في الانقلابات العسكرية السابقة، هم كانوا يشيلون بعض الرؤوس ويخلون بعض الرؤوس، هم كانوا يغيرون وزارة ويغيرون كم واحد من الضباط ويغيرون كم واحد من قادة العراق وكم واحد من المدراء العامين وما أشبه ذلك، بس يبقى جهاز نفس الجهاز والبطش نفس البطش والقسوة نفس القسوة. هذه مسألة مهمة جدا، يجب أن يفهمها العراقيون، يجب أن يصمدوا، يجب أن يعملوا، يجب أن يجاهدوا. هذه فرصتهم، هذه من الفرص العظيمة جدا للعراقيين أن يثبتوا إرادتهم وقدرتهم. بعض الناس يقول العراقيين تعبوا ما يتمكنون ما يتحملون، هذا كلام يمكن يعبر به عن نفس هذا الإنسان اللي تعب. أما أن يبقى الوضع نفس الوضع السابق، لماذا هذا الجهاد؟ لماذا هذه التضحيات؟ لماذا هذا العطاء؟ لماذا هذا البذل؟ لماذا هؤلاء الشهداء اللي يستشهدون؟ هناك لهؤلاء الشهداء بقية وبقية السيف. أما يجب أن نفهم هذه الحقيقة ونستمر أيضا على هذا الحق. وثانيا يجب أن يعرف أن هؤلاء، أن الناس في العراق هم جزء من الأمة الإسلامية، جزء من هذه الأمة الخاتمة. كيف يمكن للعراقي أن يتحمل الشخص الأجنبي يحكم أموره ويدير أموره؟ من من متدين العراق؟ من من علماء العراق؟ من من حوزات العراق؟ من من الذين يشهدون الشهادتين في العراق يقبل أن يتسلط عليه الأجنبي ويدير أموره أجنبي؟ لماذا العراقيين قاصرين يحتاجون إلى قيم يدير أمورهم؟ ثم من نصب هذه القيمومة لهؤلاء الناس أن يدير هؤلاء يديروا أمور العراقيين؟ هذه مسألة من المسائل الأساسية، يعني سلب الرشد والسيادة والقيمة الدينية والوطنية والإنسانية عن العراقي بهذه الصيغة، وكأنه إنسان لا يتمكن من أن يدير أموره ولا يوجد فيه من يدير أموره. هذه مسألة خطيرة جدا بالنسبة للشعب العراقي، وهم شاهدوا في ثورة في الحرب العالمية بعد حرب العالم الأولى عندما حاول الإنجليز أن يفرضوا هذه الصيغة كيف كان موقف العراقيين تجاه هذه الصيغة. تحدثوا، تكلموا في البداية وصرخوا في وجههم ودخلوا في محادثات، لكن عندما وجدوا العنجهية والعناد من قبل الإنجليز ثاروا في وجه الإنجليز. هذه المسائل يجب أن يفهمها أيضا العراقيون. الآن الوضع بحساسية من هذا القبيل، ويجب على هذا الاجتماع في كردستان أيضا يعبر عن هذا الحق، يعني يجب أن يعبر عن هذا الواقع وعن هذه الحقيقة. ويجب على جميع الأوساط، سواء كانت الأوساط العلمية، الأوساط الشعبية، الأوساط السياسية، الأحزاب، الحركات، شخصيات، أن يعبروا عن هذه الحقيقة بطريقة أو أخرى من أجل إفهام الآخرين أن هذا الأمر أمر في غاية القبح والشناعة وفي غاية الاشتباه والخطأ، وبعد ذلك في غاية الأضرار الفادحة التي يمكن أن تلحق بالعراق وفي المنطقة. هذه المسائل أيضا يجب أن نفهم بالنسبة للمشروع الأمريكي إذا أردت الحديث عن المشروع الأمريكي. الحديث آخر حديث عن مجلس الأمن. سمعون كلام مجلس الأمن واجتماعات وقال الاتحاد الأوروبي والكلمات. الكلمات الواقع لتدارنا هذه المعركة أصلا كما قلت معركة غير شريفة. هؤلاء كلهم استثناء بعض الناس المغرورين واقعين تحت تأثير الأجواء. طبعا أكو ناس يقعون تحت تأثير الأجواء. معركة على المصالح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفكر مصلحتها. فرنسا وروسيا يفكر مصالح. ألمانيا تفكر مصلحتها. أوروبا الاتحاد الأوروبي يفكر مصلحتها. دائما الحديث حديث مصالح. ليس حديث الشعب العراقي والحرب والخوف من الحرب. ومستعدين يشنون حروب وحروب ويقتل الناس بدون شفقة إذا كانت مصالحهم ذلك. والآن معركتهم هكذا. ليه يصبح الفرنسي كان هو الشريف والروسي هو الشريف والأمريكي هو غير الشريف، ثم بعد يوم ثلاثة قد يتحول قضية يصبح الأمريكي هو الشريف والروسي والفرنسي كان هو غير الشريف؟ مسألة ليست كذلك أيها الناس، يجب أن ننتبه إلى هذا. معركة مصالح، روسيا وفرنسا لهم مصالح في أن يبقى الوضع الفعلي في العراق، يريدون يجاهدون ويناضلون أجل الفعل ويتمسكون ويدرعون بالأمم المتحدة وكلمات الأمم المتحدة. أمريكا تريد أن تزيل هذا الوضع الفعلي لمصالح ولغايات الخاصة أيضا، وتحاول أن تأتي بالأمم المتحدة وبالناس معها إذا ما جاءهم قدرة تستخدم قدرتها وتمشي بدون هؤلاء كما تقول هذا الكلام. وهؤلاء يتحدثون عن الأمم المتحدة ولجان التفتيش. قلت لهم ولم أسمع من أي واحد أي جواب منطقي معقول. معهم حاول أن يجاوب بس بعد ذلك سكت. من سفراء مهمين جدا، دول مهمة تقريبا كل الدول المهمة أن رأيت سفراءها جاءوا وتحدثوا ناقشتهم، ودول المنطقة أيضا سفراء بعضهم أجوا، وبعض الأوساط السياسية الأخرى من قبل صحفيين كبار وشخصيات وما أشبه ذلك. أنتم الأمم المتحدة جادة، أول أنتم نظام قادر على أن يخدع الأمم المتحدة إلى ما لا نهاية. إذا تتمددون أنتم 10 سنوات الأمم المتحدة تعمل في العراق وتفتش، هل تمكنت الأمم المتحدة مرة واحدة أن تكشف سلاح كان يريد النظام أن يخفي عن الأمم المتحدة؟ أبدا. الأسلحة الذي كشفتها هو الأسلحة الذي عرف النظام بها، ولا مرة واحدة تمكنت الأمم المتحدة أن تكشف عن شيء من الأشياء. النظام قادر على أن يخادع، نظام مظلم مخادع عند أجهزة أصلا بناء كل جهازه وكل دولته على هذا الأمر. أي واحد. اثنين، تطالبون من النظام أن يتعاون مع لجان الأمم المتحدة. كيف يمكن هذا الشيء يكون معقول؟ النظام عنده حكم وقانون يقول أن كل من يتعاون مع جاسوس يتم إعدامه في العراق، وهذا قانون، والقانون بعد مجرى ويعمل به. وصدام وكل أجهزته تقول بأن لجان الأمم المتحدة جواسيس، إذن فمن يتعاون مع هذه اللجان يعني يتعاون مع الجواسيس، يعني يستحق الإعدام بحسب نظر النظام. هذا كيف يمكن أصلا معقول؟ تفهمون قانون أنتم؟ تفهمون؟ اذهبوا انظروا شكرا شكرا ثلاثة تروم من الأحواق عن الأمم المتحدة جادة في اكتشاف أسلحة الدمار الشامي. أكو 7 ملايين عراقي خارج سيطرة النظام، 3.5 موجودين في شمال العراق و3.5 موجودين في المهجر، بلاد المهجر بهم علماء بهم شخصيات بهم عسكريين بهم مثقفين مهندسين أشكال من الناس موجودين في هذه 7 ملايين، ثلث الشعب العراقي تقريبا. هل ذهبت الأمم المتحدة فسألت واحد من هؤلاء عن أسلحة الدمار الشامي؟ إذا إجابة لا، تسأل هؤلاء سدرات اللي تحت سلطة النظام يتبكون يتحدثون، لكن هؤلاء الموجودين في الخارج ما يكون يتحدثون. ولا مرة واحدة الأمم المتحدة جاءت وسألت عراقيا خارج سيطرة النظام عن أسلحة الدمار الشامي. سمير الفلاني سماح أذكر دولته، أن تذكر دولته لأنه انطون المعلومات. سفير دولة أخرى قال أنه انطون المعلومات. عجيب، يعني تتحولون إحنا لا عملاء لكم نعطيكم معلومات، لماذا؟ الأمم المتحدة هي تأتمر بأمركم أنتم دول دائمة العضوية في الأمم المتحدة. قولوا لها هالكلام، قولوا اذهبوا إلى العراقيين مثل ما تذهبون العراق داخل العراق تفتشون وتسألون العلماء وتريدون أن تعرفوا الحقيقة، اذهبوا إلى هؤلاء العراقيين اعلنوا أنه أي عراقي عنده معلومات عن أسلحة دمار الشامل ليأتي بها، نحن نستقبله ونقوم بالاتصال به. ويمكن أن تقدم لماذا تجيب أنه إحنا نتحول بالتدريج إلى عملاء لكم ونرتبط بأجهزتكم؟ وسكت وقال صح صحيح. إذن في الأمم المتحدة لا تريد، بل الأمم المتحدة تريد ولا النظام تريد، وإنما عملت لعبة، لعبة يراد إدارتها بهذه الطريقة السياسية من أجل أن يغلل الناس من ناحية ويثير هؤلاء المساكين يظهروا يطلعون بالشوارع ويهتفون ويتكلمون ما يقولون ماذا يقولون، بعضهم يقول ماذا قال ويتحدثون. طبعا بعض العراقيين جزاهم الله خير ذهبوا ورفعوا أيضا لافتات لا لصدام لا للحرب لافتة صحيحة لا للهيمنة الخارجية. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء وأنا أدعوهم أن يصنعوا ذلك، لكن وسائل الإعلام أصلا لا تسلط الأضواء على هذا الشعار. رأيتم في وسيلة من وسائل الإعلام طلع الشعار سواء كانت وسائل إعلامنا أو وسائل إعلام غيرنا، مع أنه أنا أعرف أن كتبوا لي بعض من العراقيين قالوا نحن قمنا بأعمال ورفعنا شعارات لكن أصلا ما حد يسمع لنا ولا أحد يتحدث عنها. كل معنى أنه توجد سياسات معينة وتوجد غايات معينة وتوجد أهداف معينة لا تبحث عنها. إذن فما حك جلدك مثل غفرك، يعني العراقي يجب أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويجب أن يعتمد على إمكاناته وقدراته وينظم نفسه ويثق بالله ويثق بنفسه، لكن في نفس الوقت أيضا يجب أن يبذل كل الجهود السياسية. لا أنا أبقى أقول يجب أن نعمل ذلك، لكن نبذل كل الجهود السياسية أن نقول كلمتنا أمام العالم، وسوف تبقى هذه الكلمة مؤثرة بإذن الله كما بقيت كلمة الغدير مؤثرة بإذن الله حتى يوم الحاضر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر العاجل للمسلمين إن شاء الله في كل مواقعهم ولإخواننا وأعزائنا وأبناء شعبنا في العراق إن شاء الله في العراق الجريح، وأن يرينا يوم الفرج ويوم النصر إن شاء الله ويوم العزة ويوم الكرامة إن شاء الله، وأن يجمعنا معكم إن شاء الله على الهدى والتقوى وفي ظل أهل البيت سلام الله عليهم وعتباتهم. ولا شك أن الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وهو أمر مجرب، أنا جربته عدة مرات، أنا أرجو من الإخوة أن ينتبهوا ذلك، أن ينتهزوا هذه الأيام الشريفة في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإصرار والإحاء على الله سبحانه وتعالى في أن ينزل رحمته على العراقيين وينزل أيضا ينزل عليهم الصبر والثبات والصمود إن شاء الله. والله يلي النصر وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين. إلى أرواح شهداء الأبرار، إلى أرواح مراجع العظام، إلى أرواح أسلافنا الصالحين ولا سيما أسلاف الإخوة الحاضرين والمستمعين، وإلى روح إمام الأمة والشهيد الصادق والإمام الحكيم رحمه الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.